نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة سنتابع بنعمة الرب دراستنا للأصحاحات الأخيرة من سفر العدد من الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لهذا السفر من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 34 من سفر العدد. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. سوف نرى في هذه الحلقة أن شرائع الله عملية ومترفقة بنا، فمع أن عدالته تقتضي أن يعاقبنا على خطايانا، فإن رحمته تقتضي أن يعاملنا برفق عندما لا نصيب الهدف الذي وضعه لحياتنا. وسوف نرى في هذا السفر دليلا ساطعا على هذا المبدأ من خلال ما يعرف بمدن الملجأ. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر العدد، ابتداء بالأصحاح 34 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
لقد وصلنا يا أحبائي إلى الأصحاح 34 من سفر العدد، ونجد في الأعداد من الأول إلى 12 من هذا الأصحاح وصفا لحدود أرض كنعان، ويبدأ خط الحدود الجنوبية من نقطة ما في جنوب بحر الملح أي البحر الميت، متجها غربا ومخترقا برية صين وصولا إلى جنوب قادش برنيع، ثم يلتف خط الحدود ويمر بقريتين تقعان إلى الشمال الغربي من قادش، وهما حصر الدار وعصمون، ثم يدور التخم شمالا نحو البحر الأبيض المتوسط، وينتهي التقاؤه بالبحر عند واد ضيق يعرف بوادي مصر. أما الحدود الغربية فكانت تتمثل في البحر الكبير أي البحر الأبيض المتوسط بكل مدنه وموانئه، وكانت الحدود الشمالية تبتدئ من البحر الأبيض المتوسط وتنتهي بمكان يدعى حصر عينان، وأخيرا فإن الحدود الشرقية تبدأ من حصر عينان وتتجه جنوبا وصولا إلى البحر الميت. بعد أن عين الله حدود أرض كنعان لشعبه، أمر موسى في الأعداد من 13 إلى 15 بتقسيم الأرض بالقرعة على الأسباط التسعة ونصف سبط منسة. وقد رأينا في الحلقة السابقة أن سبط رأوبين وسبط جاد ونصف سبط منسة اختاروا أن يبقوا شرق الأردن. ثم نقرأ في الأعداد من 16 إلى 18: وكلم الرب موسى قائلا: هذان اسما الرجلين اللذين يقسمان لكم الأرض، إليعازار الكاهن ويشوع بن نون، ورئيسا واحدا من كل سبط تأخذون لقسمة الأرض. إذن مستمعي الكرام، فقد اختار الله إليعازار الكاهن ويشوع بن نون لتقسيم الأرض على أن يعاونهما في ذلك 10 رجال آخرون يمثلون الأسباط الباقية. ونقرأ في الأعداد من 19 إلى 29 أسماء الأسباط وأسماء رؤسائهم. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 35 من سفر العدد، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى 5: ثم كلم الرب موسى في عربات مؤاب على أردن أريحا قائلا: أوصي بني إسرائيل أن يعطوا اللاويين من نصيب ملكهم مدنا للسكن ومسارح للمدن حواليها تعطون اللاويين، فتكون المدن لهم للسكن ومسارحها أي الأراضي المحيطة بتلك المدن تكون لبهائمهم وأموالهم ولسائر حيواناتهم، ومسارح المدن التي تعطون اللاويين تكون من سور المدينة إلى جهة الخارج 1000 ذراع حواليها، فتقيسون من خارج المدينة جانب الشرق 2000 ذراع وجانب الجنوب 2000 ذراع وجانب الغرب 2000 ذراع وجانب الشمال 2000 ذراع، وتكون المدينة في الوسط. هذه تكون لهم مسارح المدن. نلاحظ هنا يا أصدقائي أن بني لاوي لم يحصلوا على نصيب في أرض كنعان كما هي حال بقية الأسباط، والسبب في ذلك هو أن اللاويين كانوا مفرزين ومخصصين لخدمة الرب. وقد قرأنا في سفر العدد الأصحاح 18 والعدد 20 أن الرب قال لهارون: لا تنالوا نصيبا في أرضهم، ولا يكون لك قسم في وسطهم، أنا قسمك ونصيبك في وسط بني إسرائيل. لذلك يا أحبائي أمر الرب موسى أن يعطي اللاويين مدنا يسكنونها مع مساحات من الأرض المحيطة بتلك المدن حتى يتسنى لهم أن يرعوا مواشيهم فيها، وقد سميت تلك المساحات المحيطة بالمدن مسارح. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 8: والمدن التي تعطون اللاويين تكون 6 منها مدنا للملجأ، تعطونها لكي يهرب إليها القاتل، وفوقها تعطون 42 مدينة. جميع المدن التي تعطون اللاويين 48 مدينة مع مسارحها. والمدن التي تعطون من ملك بني إسرائيل من الكثير تكثرون ومن القليل تقللون، كل واحد حسب نصيبه الذي ملكه يعطي من مدنه للاويين. إذن كان ينبغي أن يعطى اللاويون 48 مدينة على أن تكون 6 منها مدنا للملجأ. ونجد هنا تعريفا مبدئيا لمدن الملجأ إذ نقرأ: لكي يهرب إليها القاتل. وسوف نعرف المزيد عن مدن الملجأ بعد لحظات. ونلاحظ هنا أن الله لم يلزم الأسباط جميعا بأن تكون نسب تقديم المدن متساوية بينهم، والسبب في ذلك هو أن مساحات الأراضي لم توزع على الأسباط بالتساوي بل بالقرعة. لذلك كان من له نصيب أكبر في الأرض يقدم مساحة أكبر، ومن له نصيب أقل يقدم مساحة أقل. والآن مستمعية، ماذا عن مدن الملجأ 6 تلك؟ نقرأ في سفر العدد الأصحاح 35 من العدد 9 إلى 15: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتعينون لأنفسكم مدنا تكون مدن ملجأ لكم ليهرب إليها القاتل الذي قتل نفسا سهوا، فتكون لكم المدن ملجأ من الولي لكي لا يموت القاتل حتى يقف أمام الجماعة للقضاء. والمدن التي تعطون تكون 6 مدن ملجأ لكم، 3 من المدن تعطون في عبر الأردن، و3 من المدن تعطون في أرض كنعان. مدن ملجأ تكون لبني إسرائيل وللغريب وللمستوطن في وسطهم، تكون هذه 6 المدن للملجأ لكي يهرب إليها كل من قتل نفسا سهوا. بعبارة أخرى، كانت الغاية الرئيسية من وجود مدن الملجأ هي توفير الحماية لمن يقتل إنسانا سهوا، أي دون قصد شرير، فقد كان الانتقام من القاتل عادة سائدة آنذاك كما هي الحال حتى الآن في بلدان عديدة. لذلك وضع الله مدن الملجأ لحماية من يقتل نفسا سهوا من انتقام أهل القتيل. ولم تكن إقامة القاتل في مدن الملجأ دائمة بل مؤقتة أي إلى أن يمثل أمام القضاء. ونلاحظ هنا يا صديقي أن مدن الملجأ الست قد وزعت كالتالي: 3 مدن منها شرق نهر الأردن، و3 مدن غرب نهر الأردن، على أن تكون موزعة على أرض كنعان. أما الغرض من توزيعها بهذه الطريقة فهو أن يتمكن القاتل الهارب من الوصول إلى أقرب مدينة ملجأ متاحة. وكانت أقصى مسافة إلى إحدى مدن الملجأ لا تزيد عن 50 كيلومترا لكي يتمكن القاتل من بلوغها في نصف يوم. ويوضح الله أن مدن الملجأ هي من حق اليهودي والغريب والمستوطن. وقد ميزت الأعداد من 16 إلى 28 بين القتل العمد والقتل غير المقصود. فنحن نقرأ في الأعداد من 16 إلى 21 عن القتل العمد: إن ضربه بأداة حديد فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل. وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل. أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل، إن القاتل يقتل. ولي الدم يقتل القاتل، حين يصادفه يقتله، وإن دفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات، أو ضربه بيده بعداوة فمات، فإنه يقتل الضارب لأنه قاتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه. إذن هذه الحالة الأولى وهي القتل العمد. ونلاحظ هنا أن الكلمة ضربه تتكرر 4 مرات في هذه الآيات للإشارة إلى نية القتل، وقد كانت عقوبة القتل العمد هي الموت. وقد يكون القتل العمد بأداة حديدية أو خشبية أو ربما بحجر، أو قد تكون دون أداة كالدفع من مكان عال أو إلقاء شيء على الضحية أو ضربه باليد حتى الموت. وأيا كانت طريقة القتل العمد فإن عقوبة القتل العمد هي الموت. ثم نقرأ في الأعداد من 22 إلى 28 عن القتل غير المتعمد: ولكن إن دفعه بغتة بلا عداوة، أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد، أو حجرا ما مما يقتل به بلا رؤية أسقطه عليه فمات وهو ليس عدوا له ولا طالبا أذيته، تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام، وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم، وترده الجماعة إلى مدينة ملجئه التي هرب إليها، فيقيم هناك إلى موت الكاهن العظيم الذي مسح بالدهن المقدس. ولكن إن خرج القاتل من حدود مدينة ملجئه التي هرب إليها ووجده ولي الدم خارج حدود مدينة ملجئه وقتل ولي الدم القاتل، فليس له دم لأنه في مدينة ملجئه يقيم إلى موت الكاهن العظيم. وأما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل إلى أرض ملكه. والفرق يا أحبائي بين القتل العمد والقتل غير المقصود هو النية. ففي حالة القتل غير المقصود يكون الحكم مختلفا، وقد أمر الله الشعب بتخصيص 6 مدن ملجأ لكي يلتجئ إليها من قتل شخصا دون قصد. فقد كانت عادة الثأر متأصلة عند الناس، وفي لحظة الغضب قد لا يميز الإنسان بين من قتل أخاه عن عمد ومن قتله بالخطأ. لذلك كان يمكن لمن قتل شخصا سهوا أن يهرب إلى إحدى مدن الملجأ، فإن نجح في الوصول إليها قبل أن ينتقم أهل القتيل منه يكون في مأمن إلى أن تتم محاكمته أمام الجهات المختصة. فقد كانت مدن الملجأ تحت حماية اللاويين، وكان من واجب اللاويين أن يحموا من يلتجئ إليهم في مثل هذه الحالة إلى أن يمثل أمام القضاء. أما إن غادر القاتل مدينة الملجأ فإنه يفقد الحماية. كذلك كان يحق للقاتل أن يبقى في مدينة الملجأ حتى موت رئيس الكهنة، أما بعد ذلك فيسمح للقاتل بالعودة إلى مدينته. ونلاحظ هنا يا أحبائي أن الرب رحيم وعادل في آن واحد، فلأنه رحيم فقد وفر مكانا يمكن للقاتل غير المتعمد أن يهرب إليه من انتقام أهل القتيل، ولأن الله عادل فإنه لم يترك القاتل بلا عقاب، فقد كانت مدن الملجأ مكانا لحماية الأشخاص الذين قتلوا آخرين سهوا، وكانت هذه المدن ملاذا مؤقتا فقط لهؤلاء إلى أن تتضح الحقيقة ويحاكموا محاكمة عادلة. ثم نقرأ في الأعداد من 29 إلى 34 عن عقوبة جريمة القتل العمد. فتكون هذه لكم فريضة حكم إلى أجيالكم في جميع مساكنكم، كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل، وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت، ولا تأخذ فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل، ولا تأخذ فدية ليهرب إلى مدينة ملجئه فيرجع ويسكن في الأرض بعد موت الكاهن. لا تدنس الأرض التي أنتم فيها، لأن الدم يدنس الأرض، وعن الأرض لا يكفر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه، ولا تنجس الأرض التي أنتم مقيمون فيها التي أنا ساكن في وسطها، إني أنا الرب ساكن في وسط بني إسرائيل. يحدد الله أمرين في هذه الآيات، الأول هو وجوب قتل القاتل المتعمد، والثاني هو وجوب وجود شاهدين على الأقل لإدانة القاتل. ففي ضوء خطورة الحكم في هذه الحالة، لا يمكن الاكتفاء بشاهد واحد فقط تجنبا لشهادة الزور، وقد منع الله أخذ فدية عوضا عن النفس التي قتلت، فالنفس البشرية أغلى جدا من أن تفدى بشيء سوى الدم. نأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح الأخير من سفر العدد، فنقرأ مرة أخرى عن بنات صلفحاد. وكنا قد قرأنا في الأصحاح 27 أن صلفحاد مات قبل أن ينجب أولادا، ولكنه كان قد أنجب 5 بنات. وهنا تقدم رؤساء عشيرة الجلعاديين إلى موسى وذكروه بما أمر به الرب سابقا، أي بوجوب أن ترث بنات صلفحاد نصيب أبيهن في الأرض. وكانت شكواهم هي أنه إذا تزوجت هؤلاء الفتيات رجالا من أصباط أخرى فإن أراضيهن ستضم إلى أملاك أزواجهن، ولأن هذه الأرض ميراث وليست بيعا أو شراء، لن يتمكن سبط منسى من استرداد الأرض في سنة اليوبيل وفقا للشريعة، وكان هذا مخالفا لأمر الرب الذي أمر كل سبط أن يحتفظ بأرضه. حينئذ عرض موسى الأمر على الرب، ونقرأ جواب الرب في الأعداد من 5 إلى 9. فأمر موسى بني إسرائيل حسب قول الرب قائلا: بحق تكلم سبط بني يوسف، هذا ما أمر به الرب عن بنات صلفحاد قائلا: من حسن في أعينهن يكن له نساء، ولكن لعشيرة سبط آبائهن يكن نساء، فلا يتحول نصيب لبني إسرائيل من سبط إلى سبط، بل يلازم بنو إسرائيل كل واحد نصيب سبط أبائه، وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بني إسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب آبائه، فلا يتحول نصيب من سبط إلى سبط آخر، بل يلازم أسباط بني إسرائيل كل واحد نصيبه. إذن مستمعي الكرام، كان ما تكلم به رؤساء سبط منسى صحيحا ويمثل غيرتهم على أرضهم وعلى الشريعة التي وضعها الله لهم فيما يختص بنصيبهم من الأرض. لذلك لكي تحتفظ بنات صلفحاد بأرض أبيهن، كان ينبغي لهن أن يتزوجن رجالا من نفس عشيرتهن وسبطهن، لكي لا تختلط الأرض والأنصبة بين الأسباط. وأخيرا نقرأ في سفر العدد الأصحاح 36 من العدد العاشر إلى 13: كما أمر الرب موسى كذلك فعلت بنات صلفحاد، فصارت محلة وطرصة وحجلة وملكة ونوعة بنات صلفحاد نساء لبني أعمامهن، صرنا نساء من عشائر بني منسى بن يوسف، فبقي نصيبهن في سبط عشيرة أبيهن. هذه هي الوصايا والأحكام التي أوصى بها الرب إلى بني إسرائيل عن يد موسى في عربات مؤاب على أردن أريحة. وهكذا مستمعية التزمت بنات صلفحاد بما أمر به الرب، فتزوجنا من أبناء عمومتهن واحتفظنا بنصيبهن من الأرض. ولم يكن هذا يمنع الفتاة اليهودية من الزواج من خارج سبطها، ولكن إن فعلت ذلك يسقط حقها في ميراث الأرض، ولا يضم ميراثها من الأرض إلى ميراث زوجها. وبهذا يا أصدقائي ينتهي سفر العدد، وقد كانت هذه هي نهاية رحلة موسى مع بني إسرائيل. وكان بنو إسرائيل ما زالوا حتى ذلك الحين شرق الأردن، وقد رصد هذا السفر رحلة بني إسرائيل منذ خروجهم من أرض مصر قبل نحو 40 سنة إلى أن وصلوا إلى حدود أرض كنعان. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الرب سنبتدئ دراستنا لسفر التثنية. آمين.
نقرأ في المزمور 19: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. لذلك صديقي المستمع، فإن الحكمة تقتضي منا أن نطيع وصايا الله وأحكامه. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيبتدئ الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته للسفر الخامس من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، وما يسمى سفر التثنية. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تزداد في كل عمل صالح في المسيح يسوع، وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يعطيك الله أبعادا وأعماقا جديدة في علاقتك وشركتك معه، لكي تدرك حضوره وعمله في حياتك دائما. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
Thank you.
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.